أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الثالث كان كلام بي. الاعتراض الثالث كان هو أن هذا الوجه الأول لإثبات عدم منجزية العلم الإجمال الثاني، وبالتالي عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، أن هذا الوجه يتوقف على الصراع الطولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الملاقاة. لأنه هذا الوجه اعتمد على هذه الطولية لإثبات الطولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الطرف الآخر، لأن الأصل الجاري في الطرف الآخر والأصل الجاري في الملاقاة هما في رتبة واحدة، في رتبة واحدة. فإذا كان الأصل الجاري في الملاقي متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقاة بحسب الفرض مستوى الحكومة، سيكون الأصل الجاري في الملاقاة متأخر رتبة عن الطرف الأصل الجاري في الطرف الآخر، فتكون هناك طولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الطرف الآخر، طولية تترتب ذاك رتبته متقدمة على رتبته. فلا تصل النوبة إلى الأصل الجاري في الملاقي إلا إذا سقط الأصل الجاري في الطرف الآخر، ويسقط الأصل الجاري في الطرف الآخر بالمعارضة مع الأصل الجاري في الملاقاة. فإذا سقط تصل النوبة إلى الأصل الجاري في الملاقي فيجري بلا معارض، لأن معارضه سقط في رتبة شنو سابقة، وهو ليس موجود في تلك الرتبة حتى يدخل في المعارضة. الأصل الجاري في الملاقي ليس موجود في رتبة متقدمة حتى يدخل في المعارضة ويسقط، وإنما النوبة تنتهي إليه بعد سقوط الأصل الجاري في الطرف الآخر بالمعارضة مع الأصل الجاري في الملاقاة. إذن هو يعتمد هذا الوجه على وجود طولية بين الأصل الجاري في الملاقي وبين الأصل الجاري في الملاقاة. والاعتراض الثالث يقول لا توجد طولية بينهما، حتى إذا كانا مختلفين، حتى إذا كان مختلفين ففي الطولية في محل الكلام، يعني بين إطالة الطهارة الجارية في الملاقي وإطالة الطهارة الجارية في الملاقاة، هذا المقصود. لا طولية بينهما، إما بأن نلتزم كليا بشكل عام أن الأصول المتوافقة لا توجد طولية ولا توجد حكومة فيما بينهما، إما لهذا وهذان الأصلان متوافقان، فهذا الطهارة في الملاقاة وهذا الطهارة في الملاقي متوافقان، وإما أن لا نقول لا طولية ولا حكومة بينهما في خصوص محل الكلام وإن كانا مختلفين بقطع النظر عن التوافق، وذلك لما قلنا من أن الحكومة إنما تكون ثابتة لأحد ملاكين، إما بملاك الرفع التعبدي لموضوع المحكوم، وإما بملاك ماذا؟ بملاك النظر، أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، وكل من هذين الملاكين غير متوفر في محل الكلام. أما الأول غير متوفر فلما قلنا في الدرس السابق من أن الأصل مثال الطهارة ليس المجعول فيها هو العلم واليقين حتى يقال بأنه الأصل الحاكم، فصارت الصحابة في الملاقاة لما كان المجهول فيه هو العلم واليقين، فهذا يرفع موضوع فصارت الصحابة في الملاقي تعبدا سيكون حاكما عليه. هذا شيء يمكن استرابة الاستصحاب حاب يقينه بشكل آخر، يمكن فرض أن المجهول فيه هو اليقين، ما فصارت الصحابة ليس مجهول فيها اليقين، واضح ليس مجهول فيها اليقين. وأما الملاك الثاني فأيضا كذلك، لماذا؟ لأنه لا نظر في دليل إصالة الطهارة في الملاك إلى إصالة الطهارة في الملاك، لا نظر بل يعني غير متطور خلال هذا النظر، النظر إنما يكون بين دليلين منفصلين مستقلين، أحد الدليلين ينظر إلى الدليل الآخر، لا رضا بين الوالد والولد ينظر الى ادله تحريم الرضا مثلا، هناك دليلان منفصلان مستقلان احدهما ينظر الى الاخر ويتقرر فيه اوسعة او ضيقا. في محل الكلام ما عندنا ادله متعدده، عندنا دليل واحد وهو دليل صلاه الطهاره، هذا يطبق على الملاقي ويطبق عليهم على الملاقي، دليل واحد دليل صلاه الطهاره، لا معنى لان نقول ان هذا الدليل بتطبيق هذا الدليل بتطبيق على بعض مواضع يكون حاكم على ماذا؟ على الموارد الأخرى، على تطبيقه يعني ما يتصور هذا أن يكون الدليل حاكم على نفسه، النتيجة إيش رأيك؟ أن نفس الدليل إصالة الطهارة يكون حاكم على ماذا؟ يكون حاكم على أي دليل؟ ما في دليل آخر، وإنما الملاقي وتطبيق المن لهذا الدليل ومورد لهذا الدليل، كما أن الملاقى أيضا مورد من لهذا الدليل، فاستراب النظر في المقام أيضا غير وارد. وعلى هذا الأساس حينئذ لا مجال لدعوة الحكومة ولا مجال أيضا في خصوص طبعا إصالة الطهارة في هذا المورد كان، ولا مجال للدعوة الطولية، وعلى هذا الأساس يكون هذا هو الاعتراض الثالث على هذا الوجه الأول. زين، هذه الاعتراضات الثلاثة على الوجه الأول. أما بالنسبة للاعتراض الأول اللي هو الشبهة الحيدرية على ما عبر عنها، هذا الشيء الظاهر أن هذه عندهم ظاهرا يعني تامة، يعني شبهة تامة، وجواب وهذا الاعتراض الأول على الوجه الأول يكون تاما. محقق العراق اعترض بأنه تام، بل قال هو تام بناء على ما الاقتضاء، وهو صحيح قلنا بانه اساسا هي هاي الشبهه انما تاتي بناء على مسلك الشنو الاقتضاء كما تقدم في الدرس السابق، واعترف المحافظ العراقي بانه بناء على مسلك الاقتضاء لا مناط عن هذا الاشكال، هذا الاشكال يكون واحد. سيد القائد ايضا اجاب بهذه الشبهه عن المثل عن الوجه الاول، والشيخ العطاري أجاب عن الوجه الأول لهذه الشبهة الشبهة الحيدرية، وقال من أجاب عن هذه الشبهة الحيدرية، هذه الشبهة أو الإشكال أو الاعتراض الأول، هذا الاعتراض هذا الإشكال على الوجه الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري كان خلاصته فيما يرتبط مع هذا الكلام، وهذا هو أنه حاول يعني هذا الإشكال الغرض منه كان هو إدراج وجود معارض لإطالة الطهارة في الملاقي يكون في عرضه، يكون ماذا؟ في عرضه، هذا الغرض من الإشكال. يعني الشيخ الأنصاري كان يقول أنه الأصل الطهارة في الطرف الآخر وإطالة الطهارة في الطرف في الملاقى تتعارضان تتطابقان تصل النوبة إلى أطاق الطهارة في الملاقي بلا معارض، فيجري الأصل فيه بلا معارض، وهذا معناه أن العلم الإجمالي ما استطاع أن ينجز لنا الملاقي. وش يقول؟ الغرض من الإشكال هو إدراج وجود معارض لإطالة الطهارة في الملاقي وفي رتبته وفي عرضه، وهو شنو؟ وهو إصالة الحلية في الطرف الآخر، إصالة الحلية في الطرف الآخر. لأنه فات الحلية في الطرفات في غصبة الطهارة في الملاقي في غصبته، لأنها هي أيضا متأثرة غصبة عن إصالة الطهارة في الطرف الآخر. ليش ما قلناه من أن الشك في الحلية والحرمة في الطرف الآخر هو مسبب عن الشك في الطهارة والنجاسة، فإصالة الطهارة الجارية في الشك السببي تكون متقدم رتبة على أصالة الطهارة على أصالة الحلية الجارية في الشك شنو المسببي. لأن أصالة الحلية في الطرف الآخر متأخرة عن أصالة الطهارة في الطرف الآخر، كما أن أصالة الطهارة في الملاقي متأخرة عن أصالة الطهارة في الملاقى، وهذا معناه أن أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الحلية في الطرف الآخر هما في رتبة واحدة. وبينهما تعارض كما قلنا. ليش تعارض؟ نعلم اجمالا لا يمكن ان ننتج هم تجري اطاله الطهاره في الملاقي هم تجري اطاله الحليه في الطبق الاخر، غير معقول. نعلم بان احدهما هنا مخالف للواقع، النجاسه ان سقطت في الملاقى اذا الملاقي في النجاسه هذه طهاره، ان سقطت في الطبق الاخر فهو ما يحرم شنو أكله يحرم شنو شربه. فإذا أنا أعلم إجمالا إما بنجاسة هذا الملاقي أو حرمة شنو حرمة الآخر الطرف الآخر، فهنا لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في كلا الطرفين، يعني هذا بمخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال، فيتعارضان فيتضاقطان. بعد ما يرتعد من صالة الطهارة في الملاقي هذا هو الغرض منه. لكن في الشبهة ذكر شيء آخر غير هذا أيضا، وجعل أيضا إشكال علما على الوجه الأول، غير مسألة أنه أبرزنا معارض لإصالة الطهارة في الملاقي ويكون في عرضه لا في قوله، لا ذكر في المحذور آخر وحاصل هذا المحذور هو هذا، أنه ذكر في أصل الشبهة ذكر بأنه إصالة الحلية في كل من الطرفين، يعني في الملاقى والطرف الآخر، إصالة الحلية في الطرفين هو في رتبة متأخرة عن إصالة الطهارة فيهما، هذا واضح، يعني حتى في الملاقى مو فقط في الطرف الآخر، الشك في حلية الملاقى مسبب عن الشك في طهارته، كما أن الشك في حلية الطرف الآخر مسبب عن الشك في طهارته. إذن الأصل الجاري في الحلية هو متأخر على الأصل الجاري شنو؟ في الطهارة في الشك السببي، متأخر رتبتان. إذن إصالة الحلية في الملاقى متأخرة رتبة عن إصالة الطهارة فيه، وإصالة الحلية في الطرف الآخر متأخرة رتبة عن إصالة الطهارة فيه. إذا إصالة الحلية في الطرفين هما في رتبة متأخرة عن إصالة الطهارة فيهما، وحيث أن إصالة الطهارة في الملاقي في نفس الرتبة، يعني في رتبة إصالة الحلية في الطرفين، لأن إصالة الطهارة في الملاقي هي أيضا متأخرة رتبة عن إصالة الطهارة في الملاقى، إصالة الطهارة في الملاقى في رتبة متقدمة، فالرتبة المتأخرة عنها تنتقع هذه الأصول الثلاثة، إصالة الحلية في هذا الطرف، إصالة الحلية في هذا الطرف، وإصالة الطهارة في الملاقي، كلها في رتبة واحدة، هذه الأصول متعارضة الثلاثة. هذه الأصول الثلاثة متعارضة وتسقط، يعني ليس الصادق هو فقط إصالة الطهارة في الملاقى وإصالة الحلية في الطرف الآخر، لا، حتى إصالة الحلية في الملاقى أيضا تسقط بالمعارضة، لأنها أصول في عرض واحد وفي رتبة واحدة، ولا يمكن الالتزام بجريانها جميعا، واضح؟ ليس أنها مخالفة قطعية للمعلوم شنو؟ بالإجماع. هم نلتزم بحلية هذا الطرف وحلية هذا الطرف وطهارة الملاقي، هذا غير ممكن. غير مخالف للمعلوم للإجماع فتتعارض الأصول الثلاثة وتتقاطع. إذا سقطت إطالة الطهارة في الملاقي بالمعارضة مع إطالة الحلية في الملاقى وإطالة الحلية في الطرف الآخر، يقول حينئذ تصل النوم بناء على هاي الفكرة القولية والترتب، حينئذ تصل النوم إلى إطالة الحلية في الملاقي، لأن إطالة الحلية في الملاقي هي في مرتبة متأخرة عن إطالة الطهارة في الملاقي. وعلى علاقة السببين والسببين منهما. الملاقي لماذا يشك في حليته وحرمته؟ لأنه يشك في طهارته ونجاسته. إذا الأصل الجاري في الحلية هو أصل سببي مسببي، والأصل الجاري في الطهارة هو أصل شنو؟ سببي. والأصل السببي متقدم رتبة على الأصل المسببي. فهذا الأصل السببي اللي هو أصل طهارة الملاقي فقط المعارضة مع إطالة الإباحة في الملاقى وإطالة الإباحة في الطرف الآخر وكفتها إلى طول الثلاثة بالمعارضة تصل النوبة إلى إطالة الإباحة في الملاقي، وليس له معارض بعد السقوط ما يعارضه في المرتبة السابقة. نفس الفكرة انطبقت على هذا، وحينئذ لا بد من الالتزام بجريان إطالة الإباحة والحلية في ماذا؟ في الملاقي. ونتيجة السير نتيجه هو هذا، ان الملاقي يحرم شربه لكن يجوز التوضا به. يحرم شربه لماذا؟ لا بالعكس، يحل شربه بالعكس، يحل شربه لماذا؟ يحل شربه لجرائم قاتل الحلية فيه، قاتل الاباحه فيه، لكن لا يجوز لغوره، بل لا يجوز كل الامور التي هي مشروطه بالطهاره، لا يجوز به. لماذا؟ لان اطاله الطهاره هي سقطت بالمعارضه مع تلك الاصول. اذا هو ماء مثلا يحل شربه لكنه لا يجوز الوضوء به، وهذا يعني نتيجه غريبه لا قائل بها ومن الصعب الالتزام بها، أن هذا الماء الملاقي يجوز شربه يجوز أكله لكنه لا يحل شنو؟ لا يجوز الوضوء به. هذا هم إشكال آخر سجل علينا على الوجه الأول اللي هو مبنى على فكرة القولية بين هذه الأصول، وأن الأصل قولي لا يدخل طرف في المعارضة مع الأصول شنو الموجودة في الرتبة السابقة. هذا الاعتراض الأول. الظاهر أن الاعتراض الأول كان بمعنى أنه يمكن أن يلتزم به كإيراد واعتراض على الوجه الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري لإثبات ماذا؟ لإثبات جريان إطالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، وأن العلم الإجمال الثاني لا ينفع لتمجيز وجوب الاجتناب عن الملاقي. وأما الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني كان يقول بأنه سلمنا وجود طولية بين الأصل في الملاقي والأصل في الملاقى، سلمنا، لكن من قال أن هناك طولية بين الأصل في الملاقي وبين الأصل في الجنة في الطرف الآخر؟ مجرد أن هناك طولية بين الملاقي والملاقى، هذا ما يعني أن هناك طولية بين الملاقي وبين ماذا؟ وبين الطرف الآخر. شو الملازمة اللي تثبت هذا؟ هذا الاعتراض ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، هذا الاعتراض وموجود في مصباح الاصول في الجزء الثاني صفحه 417. ذكر لانه هاي قوليه دعوه قوليه بين الاصل في الملاقي والاصل في الطرف الاخر، هي في الحقيقه يقول مبنيه على اي دعوه؟ مبنيه على دعوه أن الأصل في الملاقي لما كان متأخرا عن الأصل في شنو؟ في الملاقى قولياك بينهما. ولما كان الأصل في الطرف الآخر في رتبة الأصل في الملاقى نتيجة شنو؟ أن الأصل في الملاقى متأخر رتبة عن من؟ عن الأصل في الطرف الآخر. بقانون أن المتأخر عن أحد المتساويين يكون متأخرا عنه عن الآخر، فهذان الأصلان في الطرفين متساويان رتبة. الأصل في الملاقى متأخر عن أحدهما قهرا يكون متأخر أيضا عنه عن الآخر. هذا منشأ الطولية، منشأ دعوة طولية بين الملاقي والطرف الآخر هي هذه. هذا القانون، قانون أن المتأخر عن أحد المتساويين يكون متأخر عن الآخر لا محالة. يقول هذا كلام ليس له أصل، يقول هذا الكلام ممنوع ومحل تأمل، وذلك لأن هذا إنما يتم في المتقدم والمتأخر الزماني من حيث الزمان. هذا في التقدم والتأخر الزماني هذا كلام تام، لأن المتأخر من حيث الزمان عن أحد المتساويين، عن أحد المتقدمين زمانا قهرا يكون متأخر ماذا؟ عن المتقدم زمانا بلا إشكال. وأما التقدم والتأخر الرتبي اللي هو محل الكلام، ما أن التقدم والتأخر زماني، التقدم والتأخر شنو؟ رتبي. فالرتبة من قبيل تقدم المعلوم ما لعل عما على المعلوم، تقدم رتبي لا زماني. في محل الكلام التقدم والتأخر نتكلم عنه، ومن هذا القبيل أن الأصل الجاري في الملاقى متقدم رتبة عن الأصل الجاري شنو؟ في الملاقى. ليش؟ هذه قضية علاقة السببية مثلا والعلية وشنو والمعلولية، أن الشك في طهارة الملاقي هي معلولة ومسببة وناشئة من الشك في ماذا؟ في طهارة الملاقي، وهذا واضح جدا. فالأصل الذي يجري هنا يكون أيضا متأخر ماذا؟ يعني متأخر رتبة عن الأصل الجاري هناك. هذا تقدم وتأخر رتبي وليس تقدم وتأخر ماذا؟ زماني. وهذا ليس لا يجري في هذا القانون، قانون أن المتأخر عن أحد المتساويين رتبة لا بد أن يكون متأخر عنه على الآخر، لا يجري هذا القانون. هذا القانون يجري في المتقدمين زمانا والمتأخر زمانا. أما في التقدم والتأخر بها قانون لا يجري، لأن التأخر الرتبي معناه بحسب الحقيقة وبعبارة واضحة هو كون أحد شيء معلول لشيء آخر وناشئ من شيء آخر، هذا معنى التقدم والتأخر الرتبي. كون هذا ناشئ من هذا وكون هذا ناشئ من هذا، هل يلازمه أن يكون هذا أيضا ناشئ مما يساويه في الرتبة؟ أن يكون معلول لما يساويه في الرتبة؟ ما له معنى، بحيث يكون متأخر عنا أيضا، متأخر عنا رتبتين، يعني شنو متأخر عنا رتبة؟ يعني معلول له، يعني ناشئ منه، ما كنت ملازمة. وجود العلة وعدم العلة في رتبة واحدة، والمعلوم في رتبة متأخرة عن علتين، أكو تقدم وتأخر رتبي بلا إشكال بين العلة وشنو والمعلول، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون المعلول أيضا شنو متأخر رتبة عن عدم العلة، هو متأخر رتبة عن وجود العلة، لكن لا يلزم منه أن يكون متأخر رتبة عن عدم العلة، يعني متأخر ركود عن أحد ولا إلا يعني شنو يعني لما يكون هناك علم من عدم العلة هذا غير معقول. هو ينشأ من العلة من وجود العلة المعدول فيكون متأخر ركود عن وجود العلة، لكنه لا يعني أنه يكون أيضا متأخر رتبة عما يقع في رتبة العلة اللي هو شنو؟ عدم العلة، لأن عدم العلة في رتبة وجود العلة. المعلول المتأخر رتبة عن وجود العلة لا يكون بالضرورة متأخرا رتبة عن ماذا؟ عن عدم العلة، بمعنى أنه يكون ناشئا من عدم العلة، هذا لا معنى له. وبالنتيجة هذا الكلام يعني لا يمكن تطبيقه في محل في المقام، هذا القانون لا يمكن تطبيقه في المقام، وإنما يمكن أن يطبق في المتقدم والتأخر شنو الزماني، هذا قانون صحيح في هذا المورد. وأما في محل الكلام فهذا لا أصل له ولا أساس له. فلو سلمنا الطولية بين إطالة الأصل في الملاقي والأصل في الملاقى فلا نسلم الطولية بين ماذا؟ بين الأصل في الملاقي والأصل في الطرف، لأن أساس هذه الدعوة الثانية في هذا القانون أن الأصل في الملاقي متأخر عن الأصل في الملاقى، والأصل في الطرف الآخر هو في رتبة الأصل في الملاقى، فلا بد أن يكون الأصل في الملاقي متأخر رتبة عن من؟ عن الأصل في الطرف الآخر. هذا الاعتبار الثاني. هذا الاعتبار الثاني تقدم الكلام عنه مفصلا في عندما بحثنا ما هي الثمرة العملية للقول بالاقتضاء والعلية في أول بحث تكلمنا عنه، هو هذا الشيء ما يستمر بعد الكلام عن نفس العلية والاقتضاء والكذا والمثالك. كان أول أمر وقع الكلام فيه هو أنه ما يستمر العملية للقول بالاقتضاء والقول بالعلية، ووقع الكلام بهذه المناسبة عن مسألة ما إذا كان هناك أصل طولي في بعض أطراف العلم الإجمالي، في بعض أطراف العلم الإجمالي للطرفين هناك أصل طولي في بعض أطراف العلم الإجمالي، يعني أكو أصل يجري في أحد الأطراف وهذا الأصل معارض لأصل في الطرف الآخر، وهذا لأصلان عرضيان، لكن أحد الأطراف هي أصل شنو؟ أصل طولي. طولي يعني شنو؟ هذا الأصل هو في طول الأصل الذي يجري في ذلك الطرف اللي هو في عرض الأصل الجاري في الطرف الآخر. إذا كان هناك أصل طولي في أحد أطراف العلم الإجمالي، واحد من تطبيقات هذا الأصل الطولي في بعض أطراف العلم الإجمالي ما نحن فيه، واحد من التطبيقات، واضح فتوقع الكلام أن هذا الأصل الطولي مرة يكون موجود في نفس الطرف، مرة يكون شنو في ملاقي شنو الطرف، هو أيضا أصل طولي في طول الأصل الأرضي الموجود ماذا في نفس طرف العلم الإجمالي. وقع هذا الحديث هناك سابقا عنا، والسيد الخوي هنا قدس الله نفسه ذهب كما هنا ذهب إلى أن هذا الأصل الطولي يسقط بالمعارضة على الأقل في محل الكلام، ففي الصور الأخرى فيها كلام طويل تقدم. في محل الكلام هذا الأصل الطولي يسقط بالمعارضة، يعني أن إطالة الطهارة في الملاقي تسقط شنو بالمعارضة مع الأصل في الطرف شنو الطرف الآخر. لا يلتزم بوجود طولية بين ماذا؟ بين الأصل في الملاقي والأصل في الطرف شنو الآخر على ما بيننا، فالتزم بسقوط الأصل الطولي، يعني سقوط الأصل إطالة الطهارة في الملاقي. تبين في ذات البحث تبين أن هذا ان ذي ذهب اليه في مخالف ما هو الصحيح باعتبار انه معارضه حقيقيه وتنازع حقيقي وتكاذب حقيقي بين هذا الاصل الطولي والاصل في الطرف الاخر تكاذب حقيقي تعارض حقيقي بين الاصل الطولي يعني الاصل في الملاقي وبين الاصل في الطرف الشنو في الطرف الاخر اصلا كالتكاذب والتعارض الموجود بين الاصل في الطرف الاخر والاصل في الملاقي مطلع بينهما المفروض ان العلم الاجمالي ينجز حرمه المخالفه القطعيه اخر تبعها ينجز حرمه المخالفه شنو قطعيه ان لم يجرى اطاله الطهاره الملاقي واطاله الطهاره الملاقى مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم الاجمالي انا اعلم بوجود نجاسه في احد الانائين ثم لاقى الثوب احد الانائين ثالثا بطهاره الثوب وطهاره الطرف شنو الاخر هذه مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالاجمال وهذا الجانب كل بناء على طهاره كل من الطرفين الملاقى والطرف الاخر كيف انه لا يجوز لماذا لانه مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالاجمال كذلك البناء على طهارة الملاقي وطهارة الطرف الآخر مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال إحنا نشكل عدة علم إجمالي بعد الملاقاة تشكل علم إجمالي بماذا بوجوب بإجازة أحد عند الملاقي أو شنو أو الطرف الآخر تكاذب حقيقي تعارض حقيقي تنافي حقيقي إجراء الوصول المعينة في الطرفين يستلزم للمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فيقع بينهما تعارض فيقع بينهما تعارض ولا يمنع من ذلك ما ذكر من المرتبة وتقدم الغسل وتأخر الغسل النتيجة تعارض حقيقي بين هذين الأصلين في هذين الطرفين لهذا العلم الإجمالي الثاني فلا بد من افتراض ماذا تفاقم هذه الاصول باعتبار التعارض فلا حينئذ يكون الاصل الجاري في الملاقى لا يكون في معزل عن هذا التعارض والتفاقم بل هو يسقط ولا يسلم اصلا معمل في ماذا في الملاقي خلافا لما يقول الشيخ الانصاري في الوجه